نعم، سم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. توطئة الشارح سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى حول جهود الإمام محمد بن عبد الوهاب في الدعوة إلى الله وتأليف كتاب التوحيد. قال رحمه الله تعالى: قال المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التوحيد، وقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الآية ذكرها المؤلف هاهنا لبيان أن الله سبحانه هو المستحق للعبادة، لا يستحقها أحد سواه. وقد كان المشركون في الجاهلية يعبدون معه الأصنام والأشجار والأحجار والملائكة والجن وغير ذلك. ثم بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم فأرشد الناس إلى توحيد الله، وأنكر عليهم الشرك، وعلمهم ما يجب عليهم من توحيد الله والإخلاص له. فهدى الله على يده من هدى، وعلى يد أصحابه ومن بعدهم من دعاة الهدى. ثم عاد كثير من الناس إلى الشرك وعبادة الأصنام والأوثان، ووقع في نجد في هذه الجزيرة من الشرك بالله الشيء الكثير، ولا سيما في القرون المتأخرة العاشر والحادي عشر والقرن الثاني عشر. فيسر الله جل وعلا خروج هذا الشيخ الإمام محمد رحمة الله عليه، فإنه تعلم من الصغر ورأى ما عليه الناس من الكفر والشرك وعبادة الأشجار والأحجار، ففتح الله بصيرته وشرح صدره حتى دعا الناس إلى توحيد الله والإخلاص له، وقام بذلك أتم قيام، وصبر على الأذى في ذلك، وساعده من ساعده من دعاة التوحيد من أولاده وغيرهم، حتى ظهر دين الله في هذه الجزيرة، وحتى أزال الله الشرك وعبادة الأصنام والأوثان، وعاد ودخل الناس في دين الله أفواجا، واستقر الإيمان والتوحيد في هذه الجزيرة، وأيده على ذلك من هداه الله ووفقه من آل سعود وأنصارهم وأعوانهم وأمرائهم، حتى ظهر دين الله، وحتى تركت الآلهة المعبودة من دون الله من أشجار وأحجار وبله ومجانين وغيرهم، واستقر توحيد الله في الأرض، وعمرت المساجد بالدروس وبيان الحق وبالدعوة إلى دين الله عز وجل، ونصبت القضاة وحكم بشريعة الله عز وجل، واستقر أمر التوحيد والإيمان في هذه الجزيرة على يد الشيخ محمد وأنصاره رحمة الله عليهم جميعا وعلى أتباعه في الحق. فالمقصود أن هذا الكتاب ألفه رحمه الله لبيان حقيقة التوحيد وبيان حقيقة الشرك والرد على المشركين، وبيان أن العبادة حق الله وحده، وأن الواجب إخلاصها لله وحده، وأن الواجب الحذر من الشرك قليله وكثيره، دقيقه وجليله. وأضاف إلى ذلك بيان شيء من وسائل الشرك وذرائعه، وشيء من البدع التي تقدح في التوحيد، وشيء من المعاصي التي تنقص ثواب أهل التوحيد، حتى يستكمل قارئ هذا الكتاب ما ينبغي أن يستكمل من توحيد الله واتباع الشريعة وترك البدع والخرافات وسائر المعاصي التي حرمها الله عز وجل. هو كتاب لا نعلم أنه سبق أن ألف مثله في معنى على صغر حجمه وكثرة فائدته، فينبغي حفظه وتأمل ما فيه من الآيات والأحاديث لما فيها من العلم النافع والهدى المستقيم والدلالة على توحيد الله والإخلاص له، وعلى بطلان الشرك وسائر ما حرمه الله من البدع والمعاصي التي نهى عنها سبحانه وتعالى. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التوحيد. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
وقول الله تعالى: هذا الصحيح.
أحسن الله عليك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالذي نحفظه وهو الذي بين أيدي الناس كتاب التوحيد وقول الله تعالى، وسيأتينا في قول الشارح بيان أن هذا هو. نعم.
كتاب التوحيد وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، الآية، وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، الآية، وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فيقول المؤلف الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي الحنبلي المجدد، المجدد لمن درس من المعالم الإسلامية في هذه الجزيرة في القرن الثاني عشر الهجري، يقول رحمه الله: كتاب التوحيد. قبلها: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه عادة أهل العلم، يبدأون كتبهم بالبسملة، كما بدأ الله كتابه بالبسملة: بسم الله الرحمن الرحيم، وقد يبدأون بالحمدلة مع ذلك، وكله حسن، فإن السنة أن تبدأ الكتب بالتسمية. وفي الحديث: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أجذم، وفي لفظ أبتر، وفي لفظ أقطع، ومعناه ناقص البركة. فالتأسي بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يقتضي البدء بالبسملة كما بدأ الله كتابه بها، فالبدء بالتسمية ثم إذا ثنى بالحمدلة فهذا حسن أيضا، لأن الله هو أهل أن يحمد ويثنى عليه، وهو مستحق لكل ثناء سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله أستعين في تأليفي، أو معناه: بسم الله أؤلف كتابا في كذا وكذا، فالباء هنا للاستعانة والتبرك باسمه سبحانه وتعالى، والله علم على الذات، على الرب عز وجل، لا يسمى به سواه سبحانه وتعالى، وهو المستحق الألوهية، وهي معناها الإله، أصله الإله، وهو المستحق، لأن يعبد وحده، فهو الإله الحق الذي لا تصرف العبادة إلا له، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. والرحمن الرحيم اسمان عظيمان من أسماء الله الحسنى، دل على وصفه بالرحمة، فهو الرحمن الرحيم بعباده، الذي برحمته خلق الخلق وهدى من هدى لعبادته، ومن رحمته أن أوجد لهم ما يعينهم على طاعته من ماء وثمار وغير ذلك، وبرحمته أحسن إليهم وجاد عليهم مع عصيانهم إياه وكفرهم به إلا من هدى الله. هو الرحمن الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء، وتعلقت رحمته بجميع الخلق، فهو بالناس رؤوف رحيم، وبرحمته وجدوا وعاشوا.
نعم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا الإمام المجدد لمن درس من دين الله تبارك وتعالى في النصف الثاني من القرن الثاني عشر، شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب كما سمعتم رحمه الله تعالى، أجر الله جل وعلا على يده الخير له وللأمة، أما الخير له فبما خصه الله جل وعلا به وامتن به عليه من قيامه بأمر هذا الدين والدعوة إليه وتجديد معالمه في حين دراسه، فقد كان الناس في زمانه وقبله بسنين طويلة يعبدون غير الله من دون الله تبارك وتعالى، من الأشجار والأحجار والمغارات والصالحين والأنبياء ومن يزعم لهم ما يزعم ممن لم نذكر. ف فقام رحمه الله تعالى وشمر عن ساعد الجد واجتهد رحمة الله تبارك وتعالى عليه بعد أن نظر في أحوال العالم الإسلامي وخصوصا الجزيرة العربية وما جاورها من بلاد العراق والشام وما رأى وما سمع وانتهى إليه وإلى علمه فيها من الشرك بالله سبحانه. وكان رحمه الله تعالى قد تأهل قبل ذلك وتعلم، فهو من بيت علم، فوالده في ديار نجد كان إليه المنتهى في الفتيا في بلاده والقضاء رحمه الله تعالى، وقد أخذ على يديه في صغره وحفظ القرآن في صغره، ثم طلب العلم ورحل في سبيل ذلك إلى الحجاز وإلى العراق، جاء إلى مكة والمدينة، مذهب إلى البصرة والأحساء، وطوف مراكز العلم في عصره حتى حصل وأكب على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله تعالى. مع ذكائه المفرط انكب على كتبهما يقرأ فيها وينظر ما فيها من الدعوة إلى التوحيد ومحاربة الشرك بأنواعه، والدعوة إلى السنن وقت الاتباع لها ومحاربة البدع والإنكار على أهلها. ونور الله جل وعلا بصيرته فزاده من العلم والإيمان، ثم قام بعد ذلك بحق الله تبارك وتعالى عليه، وهو الدعوة إليه تبارك وتعالى، ولا سيما في ذلك العصر الذي رأى تهاون كثير من الناس في القيام بهذا الواجب، الدعوة إلى الله وإخلاص العبادة له وتجريد التوحيد له سبحانه وتعالى ونبذ عبادة ما سواه، وأظهر ذلك وأنكر على من فعله رحمه الله تعالى. وصبر في هذا الباب وأوذي وعودي في أول أمره، ولكن الله جل وعلا كتب له الظهور والنصرة، لأنه قام يريد نصرة هذا الدين رحمة الله عليه، فهيأ الله له الأنصار، فهيأ الله له الإمام المجاهد محمد بن سعود رحمه الله تعالى، فقبل الدعوة واعتنقها وعاهد الإمام رحمه الله على نصرة هذه الدعوة، وبشره الإمام حينها بالعز والتمكين، فأعلى الله جل وعلا راية هذا الدين ورفع مناره وأظهر شعاره، فانتشر التوحيد بين الناس وهدمت القبور والأضرحة وقطعت الأشجار وكسرت المغارات والأحجار التي كانت تعبد من دون الله تبارك وتعالى. فأقر الله عين الشيخ في حياته بنصرة هذا الدين وظهور الدعوة الإسلامية والملة الحنيفية، وأقر الله عينه بقيام دولة لهذا الدين، ونصر الله سبحانه وتعالى هذا الشيخ، ونصر الله سبحانه وتعالى أنصاره من آل سعود، رحم الله ميتهم ووفق حيهم، كما قال جل وعلا: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فهكذا كانت هذه الدعوة، وهكذا أنصارها قاموا بنصرة الشيخ رحمه الله بالسيف والسنان، وهو قام بنصرة دين الله تبارك وتعالى بالسيف والسنان واللسان والبيان رحمهم الله جميعا. فكان يكتب الرسائل إلى أنحاء العالم، إلى بلدان المسلمين، يدعوهم فيها إلى دين الله تبارك وتعالى وقبول هذه الدعوة الإسلامية والملة الحنيفية، ويشرح لهم ما هو عليه من أمر الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وحقيقة دعوته رحمه الله، ويشرح لهم بيان واقع أمره الذي هو عليه، ويشرح لهم ويفند الأكاذيب التي أشيعت حوله والأباطيل التي نشرت ضده والأراجيف التي أشيعت عنه وقيلت فيه والأكاذيب التي كذب بها عليه، والعاقبة للمتقين، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. فنصر الله سبحانه وتعالى هذا الإمام وأعلى ذكره وأخمد ذكر شانئيه ومعانديه ومحاربيه وحساده والقائمين ضده، أخمد الله ذكره وأبقى الله ذكره وأعلى ذكره وأظهر أمره، لأنه قام يدعو إلى الله تبارك وتعالى. وهكذا أنصاره من آل سعود أعلى الله شأنهم وأقام لهم دولة وأعزهم الله بالإسلام وأعز الإسلام بهم، وكتب الله ما كتب فزالت الدولة السعودية الأولى، ومع ذلك لما كان الأصل صالحا عادت الثانية. وكتب الله ما كتب وما هي إلا 10 سنوات، لما كان الأصل صالحا أصلها ثابت وفرعها في السماء قامت الدولة السعودية الثالثة، هذه التي نحن نتفيأ ظلالها إلى أيامنا هذه. ولا تستغربوا بهذه المناسبة ما يشاع من الأقاويل والأراجيف ضد هذه الدولة، دولة السنة ودولة التوحيد، هي الدولة الوحيدة التي تظهر التوحيد وتعتز به وتدعو إلى السنة وتعتز بها وترفع صوتها بذلك، حكامها، ولاتها، أمراؤها، علماؤها، كلهم على هذا، والنقص حاصل، لا يقول أحد ما يوجد نقص، هم وفقهم الله يعترفون بهذا. ولكن إن النقص إذا لم يكن في أصول الدين فسهل تلافيه، فالدين قائم والحمد لله، الشرك مطمور ومدحور وأهله مقهورون، وهكذا البدع ولله الحمد، والسنة ظاهرة، وإن حصل الضعف والتقصير لكن هذا هو الواقع، ولذلك يتكالب عليها الناس من كل صوب، من كل حدب وصوب، وإذا ما وجدوا سببا فيا سلام هذه فرصتهم، ولكن لا يضيرها بإذن الله تبارك وتعالى. ما تمسكت بهذا الدين، ما تمسكت بهذه الدعوة، فإن الله جل وعلا أعلى شأنها ورفع مكانها بدعوتها إلى التوحيد والسنة ونصرتها لدعاة التوحيد والسنة، وهي على ذلك إن شاء الله، وما كانت كذلك فلن يضرها بإذن الله تبارك وتعالى كيد الكائدين ولا حقد الحاقدين ولا سعي الحاسدين. وينكس ربي كل من قام ضدهم على أم رأس هاويا ومدمدما، كما يقول شيخ شيوخنا الشيخ حافظ رحمه الله في قصيدته الميمية في التجديد رحمة الله عليه. والشاهد أن هذا الذي نتفيأه نحن وإياكم من نعمة التوحيد ونعمة السنة هي بفضل الله تبارك وتعالى، ثم بفضل دعوة هذا الإمام المجاهد المجدد، وبفضل نصرة آل سعود له، حيث جردوا السيف لأتباع الباطل حينما قاموا وهاجموهم وحاربوهم وداهموهم في بلدانهم، فقاموا دفاعا عن النفس والحرمة، ثم أظهرهم الله جل وعلا على هؤلاء، فما هي إلا سنوات قلائل حتى قامت دولة التوحيد والسنة. والبغض لهذه الدولة يا معشر الأحبة هو بغض للتوحيد وأهله، وبغض للطاعة وأهلها والسنة وأهلها، وهؤلاء يتوافقون في المقصد، المقصد الواحد هو الإطاحة بهذه الدولة، هذا المقصد الواحد. وأما المقاصد الشتى فكل له ما يظهره في قلبه، ليبرالي، علماني، شيوعي، بعثي، ديمقراطي، قومي، قبوري، صوفي خرافي رافضي وهكذا. قل ما شئت من أعداء من عدي أعداء التوحيد والسنة، كلهم يتفقون على هدف واحد وهو محاولة الإطاحة بهذه الدولة. فنسأل الله جل وعلا أن يحميها وأن يثبتها وأن يزيدها قوة إلى قوتها، وأن يهيئ لها الناصحين المخلصين، وأن يوفق ولاة الأمر فيها لكل ما يحبه ويرضاه، وأن يوفقهم جميعا للعمل بكتابه وتحكيم شرعه واتباع سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وإقامة الحق والعدل بين الناس، ونصرة التوحيد كما نصره أنصارهم أسلافهم رحمهم الله، ونصرة السنة كما نصرها أسلافهم رحمهم الله تعالى. فهم لهم في هذا ماض مشرق، فرحمة الله على من مات منهم ومن آل الشيخ وتلاميذ الشيخ عبد الوهاب ومن دعاة السنة والتوحيد، رحمة الله على من مات من الجميع، ووفق الله الأحياء للسير على طريق هؤلاء. وهذا الكتاب معشر الأحبة، هذا الكتاب العظيم كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، من أعظم ما ألف في هذا الباب. لم يؤلف مؤلف على مثاله، ولم ينسج ناسج على منواله، بل قيل فيه على محتواه من أبوابه التي بلغت 66 بابا، ومع هذه المقدمة إن عددتها فهي 67. قيل فيه إن كل باب منه قاعدة بذاتها، كل باب من أبوابه قاعدة بذاتها في الموضوع الذي طرقته، وهذا حق. كل باب من أبواب هذا الكتاب قاعدة بذاتها في الموضوع الذي طرقته. فانظر كلام أهل العلم فيه في هذا الباب كيف يتفرع، وجمعه لك هذا الإمام رحمه الله تعالى في هذا الكتاب العظيم. فكتاب التوحيد كتاب عظيم ينبغي أن يحفظ ويتأمل ويتدبر وتتدبر مسائله التي دلت على فقه مصنفه رحمه الله تعالى ورضي عنه وغفر له. فإن هذه المسائل دالة على دقة فقه المصنف رحمه الله تعالى. ومن أحسن الشروح التي تقرأ عليه كتاب فتح المجيد، فهو كتاب جامع ومختصر وواضح. هذا من أحسن الكتب التي شرحت هذا الكتاب. ثم أصله وهو كتاب تيسير العزيز الحميد لابن عمي الأول. فتيسير العزيز الحميد هو للشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله جميعا. وفتح المجيد هو تلخيص للتيسير، وهناك فيه زيادات يسيرة على الأصل. والحاصل أن هذا الكتاب ينبغي الاعتناء به وحفظه وتدبره والتأمل فيه والتفهم لمسائله، حق التفهم. فإن من أحسن فهمه وأتقن حفظه فقد وفق للخير الكثير، فقد وفق للخير الكثير. ومن هذا الباب أحببنا أن نأتي على كتاب التوحيد بهذا الشرح لتكتمل حلقات السلسلة التي تقدمت معنا، ونسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياكم. وابتداء ستكون قراءتنا فيه 4 أيام حتى يأتي ابننا الذي يقرأ في الحموية، فإن شاء الله تعالى بعدها يصير خيرا، فيكون عندنا الأحد والإثنين والثلاثاء والأربعاء، فلعل الله يسر لنا إتمامه إنه جواد كريم. وبعد هذا نعود ونقول إن المصنف رحمه الله تعالى ابتدأ كتابه بالبسملة، والبسملة على أحد الوجهين أو عليهما جميعا لا مانع من ذلك، إما أن تكون الاستعانة وإما أن تكون للتبرك، يبدأ بها تقول بسم الله أبتدي عملي متبركا أو مستعينا بالله، كل ذلك صحيح، كلا التوجيهين صحيح، إن قيل للاستعانة وإن قيل للتبرك، متبرك بسم الله وطالبا العون من الله، كلاهما صحيح كلاهما صحيح. وابتداء المصنفين بها اقتداء بالكتاب العزيز، فإنه مفتتح بالفاتحة ومفتتح ببسم الله الرحمن الرحيم، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح بها كتبه، وهكذا الصحابة رضي الله عنهم من بعده فيما يكتبون. وهذا الحديث الذي سمعتموه الذي ذكره شيخنا شيخ الإسلام شيخ عبد العزيز في من لم يبدأ بالبسملة في أمره فهو أقطع، قد اختلف في تحسينه وتضعيفه، وشيخنا رحمه الله يرى تحسينه، ولما كان كذلك ذكره. والصحيح من اللفظين أن الحمد لله حسن والبسملة ضعيف، ويكفينا في البسملة الاقتداء بالكتاب العزيز، الاقتداء بالكتاب العزيز، وهي من سنن الأنبياء، إنه من سليمان قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح بها، وصلى شيخنا رحمه الله وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ليخالف أهل البدع في هذا الجمع بين في الصلاة على الآل والصحب، لمخالفة أهل البدع، فالخوارج والنواصب عموما الذين يكفرون آل البيت لا يذكرونهم ولا يصلون عليهم، وهكذا الروافض الذين يغلون في آل البيت لا يصلون على الصحابة ولا يترحمون عليهم، فالجمع بين الصلاة على آل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه مخالفة لأهل البدع جميعا، للنواصب وللروافض، فالنواصب الذين يبغضون آل البيت والروافض الذين يبغضون الصحابة ويؤلون آل البيت، فهكذا ينبغي للسني أن يخالف أهل الأهواء في طريقتهم التي يسيرون عليها، فأهل السنة يوالون آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويوالون أصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم، فلسنا بنواصب ولله الحمد، ولسنا بروافض ولله الحمد، من الشيعة اللي يسمون أنفسهم شيعة وهم روافض، فهؤلاء النواصب الذين ينصبون العداء لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم نبرأ إلى الله منهم، بل نحب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحابتهم نحبهم حبين، نحبهم للصحبة ولنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحبهم لقرابتهم منه صلى الله عليه وسلم، كعلي رضي الله عنه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي السبطين وزوج ابنته، وهكذا العباس، وهكذا حمزة، وهكذا بقية أصحابه صلى الله عليه وسلم نحبهم أيضا لنصرتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إيمانهم به ونصرتهم له وموالاتهم له ودفاعهم عنه رضي الله تبارك وتعالى عنهم، فنسلك في هذا المسلك المخالف للطائفتين، للروافض وللنواصب الذين يتبرؤون من آل البيت والذين يتبرؤون من الصحابة، فأهل السنة وسط بينهم، يحبون هؤلاء ويحبون هؤلاء، والله لست بشيعي أخا دغل في قلبه لصحابي المصطفى حقدوا كلا، ولا ناصبي ضد ذلك، بل حب الصحابة ثم الآل نعتقد، نحب هؤلاء وهؤلاء، ولذلك هؤلاء الذين يقولون عنا إننا نكره آل البيت كذابون، لكنهم يريدون منا أن نؤله آل البيت، هؤلاء فجرة كذابون، يقول قائلهم إن الواحد من آل البيت يحيي الموتى، والحمد لله قد فضح الله هؤلاء في هذه الوسائل التي ترى وتسمع، يسمعها الناس ويراها الناس في كل مكان من العالم، من هؤلاء الذين تعمموا على الضلال، نسأل الله العافية والسلامة. فإذا كان هذا الإمام من آل البيت يحيي الموتى، ماذا بقي لرب العالمين؟ هذا شيء عجيب، هذا شيء عجيب، هذا تكذيب لصريح القرآن. فهؤلاء قد طمس الله على بصائرهم كما طمس على أبصارهم، فهم إذا قالوا عنا إن نبغض آل البيت يعني ما نوافقهم على هذه الأكاذيب وعلى هذه الخرافات وعلى هذه الترهات. لا تكون عندهم مؤمنا حتى تؤمن بهذا الذي يؤمنون به من الباطل، ومعاذ الله أن يوجد مسلم يؤمن بهذا الذي يؤمنون به من الكفر الصراح، عياذا بالله من ذلك. وقوله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس، هذا سيأتينا إن شاء الله تعالى الكلام عليه. نعم.
أحسن الله إليك. قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى كتاب التوحيد. المعنى: هذا كتاب التوحيد، والتوحيد إفراد الله بالعبادة، مصدر وحد يوحد توحيدا. والمعنى: هذا كتاب يوضح فيه توحيد الله بالعبادة وإفراده بها وبيان ما جاءت به الرسل في ذلك، ويبين فيه أنه المستحق للعبادة، كما يبين فيه أنه الخلاق الرزاق المنفرد بالتدبير والخلق، ويبين فيه أيضا أنه ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأنه لا شبيه له ولا كفء له ولا ند له، فهو الواحد في أسمائه وصفاته، وهو الواحد في تدبيره للخلق، وهو الواحد في استحقاقه للعبادة سبحانه وتعالى. وهذه أقسام التوحيد الثلاثة وأنواعه: توحيد الربوبية، توحيد في الربوبية، توحيد في الأسماء والصفات، توحيد في الإلهية. وهذا معلوم بالاستقراء من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام.
نعم، هذا كتاب التوحيد. كلمة التوحيد مأخوذة من القرآن كما قال جل وعلا وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، فمأخوذ من هذا. فالتوحيد مصدر للفعل، وحد يوحد توحيدا، أي جعل معبوده واحدا، لا كما كان أهل الشرك بالله جل وعلا: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. وكما قال هنا وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. والمعنى كما قال الشيخ: هذا الكتاب الذي سماه بكتاب التوحيد يعني توضح فيه أحكام التوحيد وأقسام التوحيد، توضح فيه أقسام التوحيد وأحكام التوحيد. وأقسام التوحيد هي الثلاثة، وهذا التقسيم ناشئ عن الصبر والتقسيم، قام على الصبر والتقسيم. الصبر للأدلة وتقسيمها إلى أنواع، فوجدت هذه الأدلة في الكتاب والسنة في التوحيد على هذه الثلاثة الأقسام. فهذا هو الصبر والتقسيم، الصبر الجمع، بعدما تجمع تأتي تقسم، هذا نوع وهذا نوع وهذا نوع، فهذا يسمى الصبر والتقسيم عند المناطقة، ويسمى بالاستقراء عند الوصول، يسمونه بالاستقراء. فالذين استقرأوا من أهل العلم المتبحرون في العلم استقرأوا الأدلة في التوحيد في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فوجدوها لا تخرج عن هذه الثلاثة، فقالوا توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الأسماء والصفات. فهذا معلوم بالاستقراء أو بالصبر والتقسيم. فإذا قال لنا قائل هذه بدعة جئتم بها، وقد قيل هذا الكلام، قيل يقولون أنتم الوهابية جئتم بهذا، من أين جئتم به؟ أقول لهم ما هو نحن الذين جئنا به، تكلم عليها للعلم من قبلنا وموجود في كتبهم، بيد أن أظهره الله سبحانه وتعالى في أزماننا هذه على أيدي أئمتنا رحمهم الله تعالى إظهارا بينا، وإن كان موجودا في كلام غيرهم ممن تقدمهم. فهذا شيخ الإسلام كتب الله على يده هذا الكتاب، يسر الله له أن يخرج هذا الكتاب، كتب الله له أن يظهر هذا الكتاب، فهو قائم على هذا الباب، على باب السبر والتقسيم، على باب الاستقراء، فجاء بالتوحيد على هذا النحو. والسبر والتقسيم معترف به عند المناطقة، والاستقراء معترف به عند الأصوليين، هو طريق لمعرفة الأدلة وأنواع الأدلة، ما تعرف إلا بالسبر والتقسيم والاستقراء، فإذا أحاط الإنسان بها خرج بعد ذلك بالناتج منها. فهنا المسلك الذي سلك في تقسيم التوحيد إلى هذه الأقسام الثلاثة هو مسلك الاستقراء والسبر والتقسيم، فهذا معلوم بالاستقراء وبالسبر والتقسيم. الاستقراء للأدلة وسبرها يعني الاطلاع عليها والنظر فيها، والتقسيم يعني تصنيفها على هذه الأنواع، فوجد أن الأدلة في التوحيد لا تخرج عن هذا، عن هذه الأقسام. نعم
أحسن الله إليك. وهذا معلوم بالاستقراء من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فهو الواحد في إيجاد الخلائق.
افتحوا يا ناس، حر يكفيكم هذا إن شاء الله، يأتي حر. نعم لا تتقربوا منه، تؤخروا. نعم
أحسن الله إليك،
العدد كبير. نعم
أحسن الله إليك. وهذا معلوم بالاستقراء من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فهو الواحد وهذا معلوم بالاستقراء من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فهو الواحد في إيجاد الخلائق، الخالق لكل شيء سبحانه وتعالى، ليس له شريك في خلق عباده وتدبير أمورهم، وهو الواحد في أسمائه وصفاته، لا شبيه له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه عز وجل، وهو الواحد في استحقاق العبادة لا يستحقها سواه. ولهذا قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، في آيات كثيرات كلها تدل على أنه المستحق للعبادة. ولهذا قال رحمه الله: كتاب التوحيد، وقول الله تعالى:
رأيتم جاء، هذا هو، هذا من حفظ الشيخ رحمه الله، وقول الله تعالى، فهو كتاب التوحيد وقول الله، لا كما تقدم كتاب التوحيد قال الله. نعم
أحسن الله إليك. ولهذا قال رحمه الله: كتاب التوحيد وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فيبين سبحانه أنه ما خلقهم ليتكثر بهم من قلة ولا ليتعزز بهم من ذلة، فهو الغني عما سواه جل وعلا، ليس به حاجة إلى الخلق، فله الغنى المطلق، ولكنه خلقهم ليعبدوه ويخصوه بالعبادة في دعائهم ورجائهم وتوكلهم وصلاتهم وصومهم وغير ذلك. وهذا الذي خلقوا له هو الحكمة الشرعية في إيجادهم.
نعم، ما هي الحكمة في خلق الخلق؟ هي عبادة الله وحده جل وعلا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فما خلقنا جل وعلا إلا لهذه الحكمة العظيمة، وهي إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة دون ما سواه. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دون الباطل. فهذا الذي خلقنا الله جل وعلا لأجله، الحكمة التي خلقنا لأجلها هي عبادته سبحانه وتعالى. ولأجل ذلك تعرف على عباده بأسمائه وصفاته ليعرفوه بها ويدعوه بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فتعرف لعباده بأسمائه وصفاته وامتن عليهم بالنعم وغذاهم بها ليقوموا بحقه سبحانه وتعالى، وحقه جل وعلا أن يخصوه بالعبادة في الدعاء والرجاء والتوكل والخوف والرغبة والرهبة والخشية والإنابة، فلا تصرف إلا له سبحانه وتعالى، ولا يشرك معه فيها سبحانه وتعالى غيره جل وعلا. فهذا الذي خلقنا من أجله، وهذا الذي خلقنا له سبحانه وتعالى، وإلا فالله غني عنا، إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى. فالله خلق العباد لعبادته وليختبرهم لينظر كيف يعملون، هل يمتثلون أمره وينتهون عن نهيه أم العكس، يرتكبون النهي ويتركون الأمر ويضيعون الأمر، فحينئذ يقدمون على الله جل وعلا وهو الذي يحاسبهم سبحانه وتعالى لحكمة بالغة قضاها جل وعلا في هذا الخلق يستوجب الحمد على اقتضاها. نعم.
أحسن الله إليك.
كما أنه خلقهم
ليبتليهم أيضا وليعلموا صفاته. قال جل وعلا: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال سبحانه وتعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فهو خلقهم ليعلمهم أنه الخالق وأنه الرزاق وأنه العالم بكل شيء والقادر على كل شيء وأنه المستحق لأن يعبد، وابتلاهم بالأوامر والنواهي والتكاليف ليعبدوه على بصيرة ويدعوا ما نهوا عنه على بصيرة ويعلموا أنه المستحق للعبادة. ثم بعث الرسل لهذا الأمر الذي خلقهم لأجله، بعث إليهم الرسل وأنزل إليهم الكتب ليعلموا حقه وليتبصروا في دينه ويعبدوه على بصيرة سبحانه وتعالى. ولهذا قال عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، يعني أمرهم الله أن يقولوا للناس أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، يعني اعبدوا الله وحده واجتنبوا الطاغوت. فالطاغوت هو كل ما عبد من دون الله من الأصنام والأشجار والأحجار ومن الإنس والجن ممن عبد وهو راض، أما ما عبد من دون الله وهو لا يرضى بذلك كالرسل والأنبياء والمؤمنين فليسوا بطواغيت لأنه يبرأ من ذلك، ولكن الطاغوت هو الشيطان الذي دعا إلى ذلك وزين ذلك.
نعم. هذه الآيات التي ساقها رحمه الله تبين المهمة التي لأجلها أرسل الرسل والغاية التي لأجلها أنزلت الكتب، وهي إقامة الحجة على الناس وإبانة المحجة للناس رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. هذه مهمته، الله جل وعلا أرسلهم وبعثهم وأنزل عليهم الكتب ليبينوا للناس المحجة ويقيموا عليهم الحجة، فإنهم أطاعوا فلهم الجنة وإنهم عصوهم وخالفوهم فلهم النار، وقد قامت عليهم حجة الله تبارك وتعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. قطع الله بهم الحجة بعدما أبان بهم المحجة، انقطعت بهم الحجة. بعدما أبان الله بالرسل المحجة انقطعت بهم الحجة، لا حجة لأحد على الله جل وعلا، فالحجة داحضة للمشركين لا حجة لهم. فإنه قد أرسل الرسل وأنزل عليهم الكتب فأبان الله بهم المحجة وهي الطريق، وقطعتهم الحجة لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، انقطعت حجتهم رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الآية. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. فالذين هداهم الله هداهم بفضل برحمته وفضله ولعلمه بأنهم مهتدون وللهداية أهل. والذين أضلهم الله أضلهم بحكمته وعدله وما ظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. واقرأوا إن شئتم قول الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فكان هو السبب. قال جل وعلا: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. وقال سبحانه: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فهم الذين زاغوا في الأصل، وقد أبان الله لهم المحجة وأقام عليهم الحجة وبعث فيهم رسلا منهم وأنبياء منهم يأمرونهم وينهونهم وينذرونهم ويبشرونهم ويدلونهم ويرشدونهم. فمن أطاع فله الجنة ومن عصى فله النار. كما قال جل وعلا: فقد أرسلنا رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فهذا الذي أرسل إليك أيها العبد لا تخلو إما أن تطيعه وتصدقه، وإما أن تعصيه وتكذبه. فإذا عصيت وكذبت فلك النار، وإن أنت سمعت وأطعت واتبعت فلك الجنة، كما قال الله جل وعلا: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون. فالله جل وعلا ركب فيك السمع والبصر والعقل واللسان والشفتين، وهداك النجدين، النجدان هما طريقا الخير والشر، وأقام لك على هذه الدلائل وعلى هذه الدلائل، وأقام لك الرسل الذين يقولون لك أسلك هذه الطريق ولا تسلك هذه الطريق. وبعد ذلك أنت تسمع هذا كله ثم تسأل: ماذا في نهاية هذه الطريق وماذا في نهاية هذه الطريق؟ فيخبروك بأن في نهاية هذه الطريق جنة عدن، وأن في نهاية هذه الطريق نارا تلظى. فإذا أنت اخترت النار فتكون أنت الذي ظللت باختيارك. سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل، وأنت الذي تسأل. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباد الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. واقرأ قول الله جل وعلا: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فما يزيغ الله القلوب إلا حينما يكون صاحب هذا القلب هو زائغ لا يريد الحق. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فهذا الزيغ جاء بسبب أن هذا الإنسان ليس بأهل للهداية. واقرأوا إن شئتم أخرجنا منها فإنا ظالمون. قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون الآيات. وقال في الآية الأخرى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فأخبر عنهم سبحانه وتعالى وهو العالم بأنفسهم والعالم بهم قبل أن يخلقهم سبحانه وتعالى، فهو عليم بمن هو أهل للهداية وعليم بمن هو أهل للضلالة. نسأل الله العافية والسلامة. والحاصل أن الرسل والكتب إنما أنزلت الكتب على الرسل لإبانة المحجة ولقطع الحجة. وهذه الآيات التي تلوناها كلها شاهدة على قيام الحجة علينا بإبانة المحجة لنا وانقطاع حجتنا على الله تبارك وتعالى. رسلا مبشرين ومنذرين، وكما قال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نعم
أحسن الله إليكم.
والطاغوت هو كل ما تجاوز به العبد حدا من معبود أو متبوع أو مطاع، هذا أحسن التعاريف فيه. الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حدا من معبود أو متبوع أو مطاع أو مطاع. والأولياء الصالحون والأنبياء المرسلون ليسوا من الطواغيت كما أراد أهل الباطل أن يسموهم، كما قال جل وعلا عن مشركي قريش: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منهم يصدون، ثم إيش؟ وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. فهذا مردود عليهم بقول الله جل وعلا: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها الآية. فهؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ليسوا من هؤلاء، وإن عبدوا من دون الله جل وعلا في بعض الأمم كما تعبد النصارى عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، واتخذوه إلها مع الله جل وعلا، مرة يقولون إله ومرة يقولون ابن الإله ومرة يقولون ثالث ثلاثة، وقد كذبهم الله جل وعلا في كتابه وبين حالهم، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان معنا بيان ذلك كله. نعم، فالحاصل أن الطاغوت هو ما تجاوز العبد كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. والذي يعبد من دون الله وهو راضي هذا طاغوت، وأما الذي يأمر بذلك فهذا أظهر وأظهر. وعليه فالصالحون الذين عبدوا من دون الله وهم لا يرتضون ذلك ليسوا منهم في شيء. يقول الله جل وعلا عن الملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن الآية. وقال سبحانه عن عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت شهيدا عليهم ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم سبحانه وتعالى. فأكذبهم. فهكذا جميع الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. عزير، وقالت اليهود عزير ابن الله، كذبوا. قالت النصارى المسيح ابن الله، كذبوا. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نعم
أحسن الله إليكم. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يعني أمر وأوصى ألا تعبدوا إلا إياه، فدل ذلك على أنه مستحق للعبادة، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، فإن معناها لا معبود حق إلا الله، وهذا معنى ألا تعبدوا إلا إياه. فقوله ألا تعبدوا هو معنى لا إله، وقوله إلا إياه معنى لا إله معنى إلا الله. قال سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، يعني وحدوه خصوه بالعبادة، ولا تشركوا معه أحدا، لا ملكا ولا نبيا ولا جنيا ولا صنما ولا غير ذلك، فهو المستحق للعبادة سبحانه وتعالى، فلا يستحقها سواه جل وعلا.
نعم، كما قال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، يعني لا إله حق إلا أنا فاعبدون، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير، فهذا هو الحق الذي يستحق أن يعبد. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، وهو قوله: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، هذا في الأمم كلها. وقال لنا سبحانه: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم، علينا نحن هذه الأمة كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فدخل في قوله وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا الآيات. فهذا هو معناه. فالله سبحانه وتعالى هو المعبود الحق، وما دونه من المعبودات سميت معبودات لكنها بالباطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فنعم هي سميت معبودات آلهة لكنها بالباطل، ولهذا قيل لا إله إلا الله معناه لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى. فلا معبود حق إلا الله، هذا هو معنى قوله لا تعبدوا إلا إياه، وهو معنى قوله لا إله إلا الله. فقول لا تعبدوا هو معنى لا إله، وقول إلا إياه هو معنى إلا الله. فحينما تقول لا تعبدوا كأنما تقول لا إله، وحينما تقول إلا إياه فكأنما تقول إلا الله، لا إله إلا الله. نعم
أحسن الله إليك. وهذا هو الذي بعث الله به جميع المرسلين وأنزل به جميع الكتب وخلق لأجله الخليقة، فوجب على المكلف أن يؤمن بذلك.
أما كونه بعث به جميع المرسلين فكما قلنا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. هؤلاء جميع المرسلين رسلا مبشرين ومنذرين، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا هو، هذا أن معنى أن الله سبحانه وتعالى بعث جميع المرسلين به بالتوحيد. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا نعم، فلا إله هو معنى لا إله إلا الله، إلا أنا إلا الله. وبعد ذلك قال جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فبعث الله جميع المرسلين لعبادته وحده سبحانه وتعالى، وهكذا الكتب أنزلها سبحانه وتعالى على هؤلاء الرسل، أنزلها آمرة بعبادته مبينة لعبادته جل وعلا. وأما الخلق فكما سمعتم في الآية المتقدمة أن الله إنما خلقنا لعبادته سبحانه وتعالى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذه الأدلة دالة لهذه الكلمات الثلاث، أن الله جل وعلا بعث جميع المرسلين بالتوحيد، وهكذا أنزل جميع الكتب آمرة بالتوحيد، وهكذا خلق الخلق جميعا لأجل عبادته وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة دون ما سواه. نعم فوجب
أحسن الله إليك. فوجب على المكلف أن يؤمن بذلك وأن يصدق بذلك وأن ينقاد لتوحيد الله وأن يخصه بالعبادة وأن يحذر الشرك كله.
يخصه يعني يفرده، يخصه بالعبادة يعني يفرده بها، فلا يجوز أن يشرك معه غيره سبحانه. هذا معنى قوله يخصه بالعبادة، هذه اللفظة معناه يفرده سبحانه بها. قال فيؤمن بذلك وأن يصدق بذلك، فوجب على المكلف أن يؤمن بذلك، يؤمن بما تقدم من بعث الرسل وإنزال الكتب والحكمة من خلق الخلق، إرسال الرسل لبيان هذا الدين وإنزال الكتب لبيان هذا الدين، والرسل يدعون إليه، وهكذا الخلق الحكمة منها من خلقهم وعبادته سبحانه وتعالى. فوجب على المكلف حينئذ أن يصدق بذلك كله الذي تقدم من إنزال الكتب وبعث الرسل صلوات الله وسلامه عليهم والحكمة التي بينت في خلق الخلق، وأن يصدق بهذا فلا يكذب، وأن ينقاد له لتوحيد الله فلا يعصي في هذا الباب، وأن يخص الله بالعبادة يعني أن يفرده بها فلا يشرك معه غيره سبحانه وتعالى، يجب عليه هذا. نعم
أحسن الله إليك. وأن يحذر الشرك كله وسائر ما حرم الله.
وقول يحذر الشرك كله يعني كبيره وصغيرة، كبيره وصغيرة والذرائع الموصلة إليه. نعم.
وسائر ما حرم الله من البدع والمعاصي والله أعلم.
لأن هذا من مكملات التوحيد، إذا قام الإنسان بالتوحيد على الوجه المطلوب فعليه أن يبتعد عما ينقص توحيده من المعاصي وسائر ما حرم الله جل وعلا، وهكذا يبتعد عن البدع، فإن البدع بريد إلى الشرك عياذا بالله من ذلك، نسأل الله العافية والسلامة. ولعلنا نقف عند هذا، وإن شاء الله تعالى بإذنه إن متعنا وإياكم في الحياة مساء الأحد يكون لقاؤنا بإذن الله تبارك وتعالى، الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء. فإذا جاء ابننا صاحب الحموية بعد ذلك إن شاء الله تعالى يكون لنا بيان ماذا ينبغي لنا أن نفعله في حينه، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. نعم، سم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. توطئة الشارح سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى حول جهود الإمام محمد بن عبد الوهاب في الدعوة إلى الله وتأليف كتاب التوحيد. قال رحمه الله تعالى: قال المؤلف رحمه الله، بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب التوحيد، وقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الآية ذكرها المؤلف هاهنا لبيان أن الله سبحانه هو المستحق للعبادة، لا يستحقها أحد سواه. وقد كان المشركون في الجاهلية يعبدون معه الأصنام والأشجار والأحجار والملائكة والجن وغير ذلك، ثم بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم فأرشد الناس إلى توحيد الله، وأنكر عليهم الشرك، وعلمهم ما يجب عليهم من توحيد الله والإخلاص له، فهدى الله على يده من هدى، وعلى يد أصحابه ومن بعدهم من دعاة الهدى. ثم عاد كثير من الناس إلى الشرك وعبادة الأصنام والأوثان، ووقع في نجد في هذه الجزيرة من الشرك بالله الشيء الكثير، ولا سيما في القرون المتأخرة العاشر والحادي عشر والقرن الثاني عشر. فيسر الله جل وعلا خروج هذا الشيخ الإمام محمد رحمة الله عليه، فإنه تعلم من الصغر ورأى ما عليه الناس من الكفر والشرك وعبادة الأشجار والأحجار، ففتح الله بصيرته وشرح صدره حتى دعا الناس إلى توحيد الله والإخلاص له، وقام بذلك أتم قيام، وصبر على الأذى في ذلك، وساعده من ساعده من دعاة التوحيد من أولاده وغيرهم، حتى ظهر دين الله في هذه الجزيرة، وحتى أزال الله الشرك وعبادة الأصنام والأوثان، وعاد ودخل الناس في دين الله أفواجا، واستقر الإيمان والتوحيد في هذه الجزيرة، وأيده على ذلك من هداه الله ووفقه من آل سعود وأنصارهم وأعوانهم وأمرائهم، حتى ظهر دين الله، وحتى تركت الآلهة المعبودة من دون الله من أشجار وأحجار وبله ومجانين وغيرهم، واستقر توحيد الله في الأرض، وعمرت المساجد بالدروس وبيان الحق وبالدعوة إلى دين الله عز وجل، ونصبت القضاة وحكم بشريعة الله عز وجل، واستقر أمر التوحيد والإيمان في هذه الجزيرة على يد الشيخ محمد وأنصاره رحمة الله عليهم جميعا وعلى أتباعه في الحق. فالمقصود أن هذا الكتاب ألفه رحمه الله لبيان حقيقة التوحيد وبيان حقيقة الشرك والرد على المشركين، وبيان أن العبادة حق الله وحده، وأن الواجب إخلاصها لله وحده، وأن الواجب الحذر من الشرك قليله وكثيره، دقيقه وجليله. وأضاف إلى ذلك بيان شيء من وسائل الشرك وذرائعه، وشيء من البدع التي تقدح في التوحيد، وشيء من المعاصي التي تنقص ثواب أهل التوحيد، حتى يستكمل قارئ هذا الكتاب ما ينبغي أن يستكمل من توحيد الله واتباع الشريعة وترك البدع والخرافات وسائر المعاصي التي حرمها الله عز وجل. هو كتاب لا نعلم أنه سبق أن ألف مثله في معناه على صغر حجمه وكثرة فائدته، فينبغي حفظه وتأمل ما فيه من الآيات والأحاديث، لما فيها من العلم النافع والهدى المستقيم والدلالة على توحيد الله والإخلاص له وعلى بطلان الشرك وسائر ما حرمه الله من البدع والمعاصي التي نهى عنها سبحانه وتعالى. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التوحيد. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
وقول الله تعالى هذا الصحيح.
أحسن الله عليك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالذي نحفظه وهو الذي بين أيدي الناس كتاب التوحيد وقول الله تعالى، وسيأتينا في قول الشارح بيان أن هذا هو. نعم.
كتاب التوحيد وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، الآية. وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، الآية. وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فيقول المؤلف الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي الحنبلي المجدد، المجدد لمن درس من المعالم الإسلامية في هذه الجزيرة في القرن الثاني عشر الهجري، يقول رحمه الله: كتاب التوحيد. قبلها: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه عادة أهل العلم، يبدأون كتبهم بالبسملة، كما بدأ الله كتابه بالبسملة بسم الله الرحمن الرحيم، وقد يبدأون بالحمدلة مع ذلك، وكله حسن. فإن السنة أن تبدأ الكتب بالتسمية، وفي الحديث: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أجذم، وفي لفظ أبتر، وفي لفظ أقطع، ومعناه ناقص البركة. فالتأسي بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يقتضي البدء بالبسملة كما بدأ الله كتابه بها، فالبدء بالتسمية ثم إذا ثنى بالحمدلة فهذا حسن أيضا، لأن الله هو أهل أن يحمد ويثنى عليه، وهو مستحق لكل ثناء سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله أستعين في تأليفي، أو معناه: بسم الله أؤلف كتابا في كذا وكذا. فالباء هنا للاستعانة والتبرك باسمه سبحانه وتعالى، والله علم على الذات، على الرب عز وجل، لا يسمى به سواه سبحانه وتعالى، وهو المستحق الألوهية، وهي معناها الإله، أصله الإله، وهو المستحق لأن يعبد وحده، فهو الإله الحق الذي لا تصرف العبادة إلا له، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. والرحمن الرحيم اسمان عظيمان من أسماء الله الحسنى، دلا على وصفه بالرحمة، فهو الرحمن الرحيم بعباده، الذي برحمته خلق الخلق وهدى من هدى لعبادته، ومن رحمته أن أوجد لهم ما يعينهم على طاعته من ماء وثمار وغير ذلك، وبرحمته أحسن إليهم وجاد عليهم مع عصيانهم إياه وكفرهم به إلا من هدى الله. هو الرحمن الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء، وتعلقت رحمته بجميع الخلق، فهو بالناس رؤوف رحيم، وبرحمته وجدوا وعاشوا.
نعم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا الإمام المجدد لمن درس من دين الله تبارك وتعالى في النصف الثاني من القرن الثاني عشر، شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب كما سمعتم رحمه الله تعالى، أجر الله جل وعلا على يده الخير له وللأمة. أما الخير له فبما خصه الله جل وعلا به وامتن به عليه من قيامه بأمر هذا الدين والدعوة إليه وتجديد معالمه في حين دراسه، فقد كان الناس في زمانه وقبله بسنين طويلة يعبدون غير الله من دون الله تبارك وتعالى، من الأشجار والأحجار والمغارات والصالحين والأنبياء ومن يزعم لهم ما يزعم ممن لم نذكر. فقام رحمه الله تعالى وشمر عن ساعد الجد واجتهد رحمة الله تبارك وتعالى عليه، بعد أن نظر في أحوال العالم الإسلامي وخصوصا الجزيرة العربية وما جاورها من بلاد العراق والشام، وما رأى وما سمع وانتهى إليه وإلى علمه فيها من الشرك بالله سبحانه، وكان رحمه الله تعالى قد تأهل قبل ذلك وتعلم، فهو من بيت علم، فوالده في ديار نجد كان إليه المنتهى في الفتيا في بلاده والقضاء رحمه الله تعالى، وقد أخذ على يديه في صغره وحفظ القرآن في صغره، ثم طلب العلم ورحل في سبيل ذلك إلى الحجاز وإلى العراق، جاء إلى مكة والمدينة، مذهب إلى البصرة والأحساء، وطوف مراكز العلم في عصره حتى حصل وأكب على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله تعالى، مع ذكائه المفرط انكب على كتبهما يقرأ فيها وينظر ما فيها من الدعوة إلى التوحيد ومحاربة الشرك بأنواعه، والدعوة إلى السنن والاتباع لها ومحاربة البدع والإنكار على أهلها، ونور الله جل وعلا بصيرته فزاده من العلم والإيمان، ثم قام بعد ذلك بحق الله تبارك وتعالى عليه، وهو الدعوة إليه تبارك وتعالى، ولا سيما في ذلك العصر الذي رأى تهاون كثير من الناس في القيام بهذا الواجب، الدعوة إلى الله وإخلاص العبادة له وتجريد التوحيد له سبحانه وتعالى ونبذ عبادة ما سواه، وأظهر ذلك وأنكر على من فعله رحمه الله تعالى، وصبر في هذا الباب وأوذي وعودي في أول أمره، ولكن الله جل وعلا كتب له الظهور والنصرة، لأنه قام يريد نصرة هذا الدين رحمة الله عليه، فهيأ الله له الأنصار، فهيأ الله له الإمام المجاهد محمد بن سعود رحمه الله تعالى، فقبل الدعوة واعتنقها وعاهد الإمام رحمه الله على نصرة هذه الدعوة، وبشره الإمام حينها بالعز والتمكين، فأعلى الله جل وعلا راية هذا الدين ورفع مناره وأظهر شعاره، فانتشر التوحيد بين الناس وهدمت القبور والأضرحة وقطعت الأشجار وكسرت المغارات والأحجار التي كانت تعبد من دون الله تبارك وتعالى، فأقر الله عين الشيخ في حياته بنصرة هذا الدين وظهور الدعوة الإسلامية والملة الحنيفية، وأقر الله عينه بقيام دولة لهذا الدين، ونصر الله سبحانه وتعالى هذا الشيخ، ونصر الله سبحانه وتعالى أنصاره من آل سعود، رحم الله ميتهم ووفق حيهم، كما قال جل وعلا: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فهكذا كانت هذه الدعوة، وهكذا أنصارها قاموا بنصرة الشيخ رحمه الله بالسيف والسنان، وهو قام بنصرة دين الله تبارك وتعالى بالسيف والسنان واللسان والبيان رحمهم الله جميعا. فكان يكتب الرسائل إلى أنحاء العالم، إلى بلدان المسلمين، يدعوهم فيها إلى دين الله تبارك وتعالى وقبول هذه الدعوة الإسلامية والملة الحنيفية، ويشرح لهم ما هو عليه من أمر الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وحقيقة دعوته رحمه الله، ويشرح لهم بيان واقع أمره الذي هو عليه، ويشرح لهم ويفند الأكاذيب التي أشيعت حوله والأباطيل التي نشرت ضده والأراجيف الذي أشيعت عنه وقيلت فيه والأكاذيب التي كذب بها عليه. والعاقبة للمتقين، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. فنصر الله سبحانه وتعالى هذا الإمام وأعلى ذكره وأخمد ذكر شانئيه ومعانديه ومحاربيه وحساده والقائمين ضده، أخمد الله ذكره وأبقى الله ذكره وأعلى ذكره وأظهر أمره، لأنه قام يدعو إلى الله تبارك وتعالى. وهكذا أنصاره من آل سعود أعلى الله شأنهم وأقام لهم دولة وأعزهم الله بالإسلام وأعز الإسلام بهم، وكتب الله ما كتب فزالت الدولة السعودية الأولى. ومع ذلك لما كان الأصل صالحا عادت الثانية، وكتب الله ما كتب وما هي إلا 10 سنوات. لما كان الأصل صالحا أصلها ثابت وفرعها في السماء قامت الدولة السعودية الثالثة، هذه التي نحن نتفيأ ظلالها إلى أيامنا هذه. ولا تستغربوا بهذه المناسبة ما تشاع من يشاع من الأقاويل والأراجيف ضد هذه الدولة، دولة السنة ودولة التوحيد، هي الدولة الوحيدة التي تظهر التوحيد وتعتز به وتدعو إلى السنة وتعتز بها وترفع صوتها بذلك، حكامها، ولاتها، أمراؤها، علماؤها، كلهم على هذا. والنقص حاصل، لا يقول أحد ما يوجد نقص، هم وفقهم الله يعترفون بهذا. ولكن إن النقص إذا لم يكن في أصول الدين فسهل تلافيه، فالدين قائم والحمد لله. الشرك مطمور ومدحور وأهله مقهورون، وهكذا البدع ولله الحمد، والسنة ظاهرة وإن حصل الضعف والتقصير لكن هذا هو الواقع. ولذلك يتكالب عليها الناس من كل صوب، من كل حجم وصوب، وإذا ما وجدوا سببا فيا سلام هذه فرصتهم، ولكن لا يضيرها بإذن الله تبارك وتعالى. ما تمسكت بهذا الدين، ما تمسكت بهذه الدعوة، فإن الله جل وعلا أعلى شأنها ورفع مكانها بدعوتها إلى التوحيد والسنة ونصرتها لدعاة التوحيد والسنة، وهي على ذلك إن شاء الله. وما كانت كذلك فلن يضرها بإذن الله تبارك وتعالى كيد الكائدين ولا حقد الحاقدين ولا سعي الحاسدين. وينكس ربي كل من قام ضدهم على أم رأس هاويا ومدمدما، كما يقول شيخ شيوخنا الشيخ حافظ رحمه الله في قصيدته البيبية في التجديد رحمة الله عليه. والشاهد أن هذا الذي نتفيأه نحن وإياكم من نعمة التوحيد ونعمة السنة هي بفضل الله تبارك وتعالى، ثم بفضل دعوة هذا الإمام المجاهد المجدد، وبفضل نصرة آل سعود له حيث جردوا السيف لأتباع الباطل حينما قاموا وهاجموهم وحاربوهم وداهموهم في بلدانهم، فقاموا دفاعا عن النفس والحرمة، ثم أظهرهم الله جل وعلا على هؤلاء. فما هي إلا سنوات قلائل حتى قامت دولة التوحيد والسنة. والبغض لهذه الدولة يا معشر الأحبة هو بغض للتوحيد وأهله، وبغض للطاعة وأهلها والسنة وأهلها، وهؤلاء يتوافقون في المقصد. المقصد الواحد هو الإطاحة بهذه الدولة، هذا المقصد الواحد. وأما المقاصد الشتى فكل له ما يغيره في قلبه، ليبرالي، علماني، شيوعي، بعثي، ديمقراطي، قومي، قبوري، صوفي خرافي، رافضي، وهكذا. قل ما شئت من أعداء، من عد أعداء التوحيد والسنة، كلهم يتفقون على هدف واحد وهو محاولة الإطاحة بهذه الدولة. فنسأل الله جل وعلا أن يحميها وأن يثبتها وأن يزيدها قوة إلى قوتها، وأن يهيئ لها الناصحين المخلصين، وأن يوفق ولاة الأمر فيها لكل ما يحبه ويرضاه، وأن يوفقهم جميعا للعمل بكتابه وتحكيم شرعه واتباع سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وإقامة الحق والعدل بين الناس، ونصرة التوحيد كما نصره أنصارهم أسلافهم رحمهم الله، ونصرة السنة كما نصرها أسلافهم رحمهم الله تعالى. فهم لهم في هذا ماض مشرق، فرحمة الله على من مات منهم ومن آل الشيخ وتلاميذ الشيخ عبد الوهاب ومن دعاة السنة والتوحيد، رحمة الله على من مات من الجميع، ووفق الله الأحياء للسير على طريق هؤلاء. وهذا الكتاب معشر الأحبة، هذا الكتاب العظيم، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، من أعظم ما ألف في هذا الباب. لم يؤلف مؤلف على مثاله، ولم ينسج ناسج على منواله، بل قيل فيه على محتواه من أبوابه التي بلغت 66 بابا، ومع هذه المقدمة إن عددتها فهي 67. قيل فيه إن كل باب منه قاعدة بذاتها، كل باب من أبوابه قاعدة بذاتها في الموضوع الذي طرقته. وهذا حق، كل باب من أبواب هذا الكتاب قاعدة بذاتها في الموضوع الذي طرقته. فانظر كلام أهل العلم في هذا الباب كيف يتفرع، وجمعه لك هذا الإمام رحمه الله تعالى في هذا الكتاب العظيم. فكتاب التوحيد كتاب عظيم ينبغي أن يحفظ ويتأمل ويتدبر وتتدبر مسائله التي دلت على فقه مصنفه رحمه الله تعالى ورضي عنه وغفر له. فإن هذه المسائل دالة على دقة فقه المصنف رحمه الله تعالى. ومن أحسن الشروح التي تقرأ عليه كتاب فتح المجيد، فهو كتاب جامع ومختصر وواضح. هذا من أحسن الكتب التي شرحت هذا الكتاب. ثم أصله وهو كتاب تيسير العز الحميد لابن عمي الأول. فتيسير العز الحميد هو للشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله جميعا. وفتح المجيد هو تلخيص للتيسير، وهناك فيه زيادات يسيرة على الأصل. والحاصل أن هذا الكتاب ينبغي الاعتناء به وحفظه وتدبره والتأمل فيه والتفهم لمسائله، حق التفهم. فإن من أحسن فهمه وأتقن حفظه فقد وفق للخير الكثير، فقد وفق للخير الكثير. ومن هذا الباب أحببنا أن نأتي على كتاب التوحيد بهذا الشرح لتكتمل حلقات السلسلة التي تقدمت معنا، ونسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياكم. وابتداء ستكون قراءتنا فيه 4 أيام حتى يأتي ابننا الذي يقرأ في الحموية، فإن شاء الله تعالى بعدها يصير خيرا، فيكون عندنا الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء، فلعل الله ييسر لنا إتمامه إنه جواد كريم. وبعد هذا نعود ونقول إن المصنف رحمه الله تعالى ابتدأ كتابه بالبسملة، والبسملة على أحد الوجهين أو عليهما جميعا لا مانع من ذلك، إما أن تكون الاستعانة وإما أن تكون للتبرك، يبدأ بها، تقول بسم الله أبتدي عملي متبركا أو مستعينا بالله، كل ذلك صحيح، كلا التوجيهين صحيح، إن قيل للاستعانة وإن قيل للتبرك، متبرك باسم الله وطالبا العون من الله، كلاهما صحيح، كلاهما صحيح. وابتداء المصنفين بها اقتداء بالكتاب العزيز، فإنه مفتتح بالفاتحة ومفتتح ببسم الله الرحمن الرحيم، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح بها كتبه، وهكذا الصحابة رضي الله عنهم من بعده فيما يكتبون. وهذا الحديث الذي سمعتموه الذي ذكره شيخنا شيخ الإسلام شيخ عبد العزيز في من لم يبدأ بالبسملة في أمره فهو أقطع، قد اختلف في تحسينه وتضعيفه، وشيخنا رحمه الله يرى تحسينه، ولما كان كذلك ذكره. والصحيح من اللفظين أن الحمد له حسن والبسملة ضعيف، ويكفينا في البسملة الاقتداء بالكتاب العزيز، الاقتداء بالكتاب العزيز، وهي من سنن الأنبياء، إنه من سليمان قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح بها، وصلى شيخنا رحمه الله وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ليخالف أهل البدع في هذا الجمع بين في الصلاة على الآل والصحب، لمخالفة أهل البدع، فالخوارج والنواصب عموما الذين يكفرون آل البيت لا يذكرونهم ولا يصلون عليهم، وهكذا الروافض الذين يغلون في آل البيت لا يصلون على الصحابة ولا يترحمون عليهم، فالجمع بين الصلاة على آل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه مخالفة لأهل البدع جميعا، للنواصب وللروافض، فالنواصب الذين يبغضون آل البيت والروافض الذين يبغضون الصحابة ويؤلون آل البيت، فهكذا ينبغي للسني أن يخالف أهل الأهواء في طريقتهم التي يسيرون عليها، فأهل السنة يوالون آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويوالون أصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم، فلسنا بنواصب ولله الحمد، ولسنا بروافض ولله الحمد، من الشيعة اللي يسمون أنفسهم شيعة وهم روافض، فهؤلاء النواصب الذين ينصبون العداء لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم نبرأ إلى الله منهم، بل نحب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحابتهم نحبهم حبين، نحبهم للصحبة ولرسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحبهم لقرابتهم منه صلى الله عليه وسلم، كعلي رضي الله عنه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي الصبطين وزوج ابنته، وهكذا العباس، وهكذا حمزة، وهكذا بقية أصحابه صلى الله عليه وسلم نحبهم أيضا لنصرتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إيمانهم به ونصرتهم له وموالاتهم له ودفاعهم عنه رضي الله تبارك وتعالى عنهم، فنسلك في هذا المسلك المخالف للطائفتين، للروافض وللنواصب الذين يتبرؤون من آل البيت والذين يتبرؤون من الصحابة، فأهل السنة وسط بينهم، يحبون هؤلاء ويحبون هؤلاء، والله لست بشيعي أخا دغل في قلبه لصحابي المصطفى حقدوا كلا، ولا ناصبي ضد ذلك، بل حب الصحابة ثم الآل نعتقد، نحب هؤلاء وهؤلاء، ولذلك هؤلاء الذين يقولون عنا إننا نكره آل البيت كذابون، لكنهم يريدون منا أن نؤله آل البيت، هؤلاء فجرة كذابون، يقول قائلهم إن الواحد من آل البيت يحيي الموتى، والحمد لله قد فضح الله هؤلاء في هذه الوسائل التي ترى وتسمع، يسمعها الناس ويراها الناس في كل مكان من العالم، من هؤلاء الذين تعمموا على الضلال، نسأل الله العافية والسلامة. فإذا كان هذا الإمام من آل البيت يحيي الموتى، ماذا بقي لرب العالمين؟ هذا شيء عجيب، هذا شيء عجيب، هذا تكذيب لصريح القرآن. فهؤلاء قد طمس الله على بصائرهم كما طمس على أبصارهم، فهم إذا قالوا عنا إن نبغض آل البيت يعني ما نوافقهم على هذه الأكاذيب وعلى هذه الخرافات وعلى هذه الترهات، لا تكون عندهم مؤمنا حتى تؤمن بهذا الذي يؤمنون به من الباطل، ومعاذ الله أن يوجد مسلم يؤمن بهذا الذي يؤمنون به من الكفر الصراح، عياذا بالله من ذلك. وقوله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس، هذا سيأتينا إن شاء الله تعالى الكلام عليه. نعم.
أحسن الله إليك. قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى كتاب التوحيد. المعنى: هذا كتاب التوحيد، والتوحيد إفراد الله بالعبادة، مصدر وحد يوحد توحيدا. والمعنى: هذا كتاب يوضح فيه توحيد الله بالعبادة وإفراده بها وبيان ما جاءت به الرسل في ذلك، ويبين فيه أنه المستحق للعبادة، كما يبين فيه أنه الخلاق الرزاق المنفرد بالتدبير والخلق، ويبين فيه أيضا أنه ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأنه لا شبيه له ولا كفء له ولا ند له، فهو الواحد في أسمائه وصفاته، وهو الواحد في تدبيره للخلق، وهو الواحد في استحقاقه للعبادة سبحانه وتعالى. وهذه أقسام التوحيد الثلاثة وأنواعه: توحيد الربوبية، توحيد في الربوبية، توحيد في الأسماء والصفات، توحيد في الإلهية. وهذا معلوم بالاستقراء من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام.
نعم، هذا كتاب التوحيد. كلمة التوحيد مأخوذة من القرآن كما قال جل وعلا: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، فمأخوذ من هذا. فالتوحيد مصدر للفعل وحد يوحد توحيدا، أي جعل معبوده واحدا، لا كما كان أهل الشرك بالله جل وعلا: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. وكما قال هنا: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. والمعنى كما قال الشيخ: هذا الكتاب الذي سماه بكتاب التوحيد يعني توضح فيه أحكام التوحيد وأقسام التوحيد، توضح فيه أقسام التوحيد وأحكام التوحيد. وأقسام التوحيد هي الثلاثة، وهذا التقسيم ناشئ عن الصبر والتقسيم، قام على الصبر والتقسيم، الصبر للأدلة وتقسيمها إلى أنواع، فوجدت هذه الأدلة في الكتاب والسنة في التوحيد على هذه الثلاثة الأقسام. فهذا هو الصبر والتقسيم، الصبر الجمع، بعدما تجمع تأتي تقسم، هذا نوع وهذا نوع وهذا نوع، فهذا يسمى الصبر والتقسيم عند المناطق، ويسمى بالاستقراء عند الوصول، يسمونه بالاستقراء. فالذين استقرأوا من أهل العلم المتبحرون في العلم استقرأوا الأدلة في التوحيد في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فوجدوها لا تخرج عن هذه الثلاثة، فقالوا: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الأسماء والصفات، فهذا معلوم بالاستقراء أو بالصبر والتقسيم. فإذا قال لنا قائل هذه بدعة جئتم بها، وقد قيل هذا الكلام، قيل يقولون أنتم الوهابية جئتم بهذا، من أين جئتم به؟ نقول لهم ما هو نحن الذين جئنا به، تكلم عليها للعلم من قبلنا وموجود في كتبهم، بيد أن أظهره الله سبحانه وتعالى في أزماننا هذه على أيدي أئمتنا رحمهم الله تعالى إظهارا بينا، وإن كان موجودا في كلام غيرهم ممن تقدمهم. فهذا شيخ الإسلام كتب الله على يده هذا الكتاب، يسر الله له أن يخرج هذا الكتاب، كتب الله له أن يظهر هذا الكتاب، فهو قائم على هذا الباب، على باب السبر والتقسيم، على باب الاستقراء، فجاء بالتوحيد على هذا النحو. والسبر والتقسيم معترف به عند المناطق، والاستقراء معترف به عند الأصوليين، هو طريق لمعرفة الأدلة وأنواع الأدلة، ما تعرف إلا بالسبر والتقسيم والاستقراء. فإذا أحاط الإنسان بها خرج بعد ذلك بالناتج منها. فهنا المسلك الذي سلك في تقسيم التوحيد إلى هذه الأقسام الثلاثة هو مسلك الاستقراء والسبر والتقسيم، فهذا معلوم بالاستقراء وبالسبر والتقسيم. الاستقراء للأدلة وسبرها يعني الاطلاع عليها والنظر فيها، والتقسيم يعني تصنيفها على هذه الأنواع. فوجد أن الأدلة في التوحيد لا تخرج عن هذا، عن هذه الأقسام. نعم،
أحسن الله إليك. وهذا معلوم بالاستقراء من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فهو الواحد في إيجاد الخلائق.
افتحوا يا ناس، حر يكفيكم هذا إن شاء الله، يأتي حر. نعم، لا تقربوا منه، تؤخروا. نعم،
أحسن الله إليك،
العدد كبير. نعم،
أحسن الله إليك. وهذا معلوم بالاستقراء من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام.
نعم،
فهو الواحد
وهذا
في وهذا معلوم بالاستقراء من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فهو الواحد في إيجاد الخلائق، الخالق لكل شيء سبحانه وتعالى، ليس له شريك في خلق عباده وتدبير أمورهم، وهو الواحد في أسمائه وصفاته، لا شبيه له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه عز وجل، وهو الواحد في استحقاق العبادة لا يستحقها سواه. ولهذا قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، في آيات كثيرات كلها تدل على أنه المستحق للعبادة. ولهذا قال رحمه الله: كتاب التوحيد. وقول الله تعالى:
رأيتم، جاء هذا، هو هذا من حفظ الشيخ رحمه الله، وقول الله تعالى، فهو كتاب التوحيد وقول الله، لا كما تقدم كتاب التوحيد قال الله. نعم،
أحسن الله إليك. ولهذا قال رحمه الله: كتاب التوحيد وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فيبين سبحانه أنه ما خلقهم ليتكثر بهم من قلة، ولا ليتعزز بهم من ذلة، فهو الغني عما سواه جل وعلا، ليس به حاجة إلى الخلق، فله الغنى المطلق، ولكنه خلقهم ليعبدوه ويخصوه بالعبادة في دعائهم ورجائهم وتوكلهم وصلاتهم وصومهم وغير ذلك. وهذا الذي خلقوا له هو الحكمة الشرعية في إيجادهم.
نعم، ما هي الحكمة في خلق الخلق؟ هي عبادة الله وحده جل وعلا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فما خلقنا جل وعلا إلا لهذه الحكمة العظيمة، وهي إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة دون ما سواه، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دون الباطل. فهذا الذي خلقنا الله جل وعلا لأجله، الحكمة التي خلقنا لأجلها هي عبادته سبحانه وتعالى. ولأجل ذلك تعرف على عباده بأسمائه وصفاته ليعرفوه بها ويدعوه بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فتعرف لعباده بأسمائه وصفاته وامتن عليهم بالنعم وغذاهم بها ليقوموا بحقه سبحانه وتعالى، وحقه جل وعلا أن يخصوه بالعبادة في الدعاء والرجاء والتوكل والخوف والرغبة والرهبة والخشية والإنابة، فلا تصرف إلا له سبحانه وتعالى، ولا يشرك معه فيها سبحانه وتعالى غيره جل وعلا. فهذا الذي خلقنا من أجله، وهذا الذي خلقنا له سبحانه وتعالى. وإلا فالله غني عنا، إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى. فالله خلق العباد لعبادته وليختبرهم لينظر كيف يعملون، هل يمتثلون أمره وينتهون عن نهيه أم العكس، يرتكبون النهي ويتركون الأمر ويضيعون الأمر، فحينئذ يقدمون على الله جل وعلا وهو الذي يحاسبهم سبحانه وتعالى لحكمة بالغة قضاها جل وعلا في هذا الخلق يستوجب الحمد على اقتضاها. نعم.
أحسن الله إليك.
كما أنه خلقهم،
كما أنه خلقهم ليبتليهم أيضا وليعلموا صفاته. قال جل وعلا: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال سبحانه وتعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فهو خلقهم ليعلمهم أنه الخالق وأنه الرزاق وأنه العالم بكل شيء والقادر على كل شيء وأنه المستحق لأن يعبد، وابتلاهم بالأوامر والنواهي والتكاليف ليعبدوه على بصيرة ويدعوا ما نهوا عنه على بصيرة ويعلموا أنه المستحق للعبادة. ثم بعث الرسل لهذا الأمر الذي خلقهم لأجله، بعث إليهم الرسل وأنزل إليهم الكتب ليعلموا حقه وليتبصروا في دينه ويعبدوه على بصيرة سبحانه وتعالى. ولهذا قال عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، يعني أمرهم الله أن يقولوا للناس أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، يعني اعبدوا الله وحده واجتنبوا الطاغوت. فالطاغوت هو كل ما عبد من دون الله من الأصنام والأشجار والأحجار ومن الإنس والجن ممن عبد وهو راض، أما ما عبد من دون الله وهو لا يرضى بذلك كالرسل والأنبياء والمؤمنين فليسوا بطواغيت لأنه يبرأ من ذلك، ولكن الطاغوت هو الشيطان الذي دعا إلى ذلك وزين ذلك.
نعم. هذه الآيات التي ساقها رحمه الله تبين المهمة التي لأجلها أرسل الرسل والغاية التي لأجلها أنزلت الكتب، وهي إقامة الحجة على الناس وإبانة المحجة للناس رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. هذه مهمته، الله جل وعلا أرسلهم وبعثهم وأنزل عليهم الكتب ليبينوا للناس المحجة ويقيموا عليهم الحجة، فإنهم أطاعوا فلهم الجنة وإنهم عصوهم وخالفوهم فلهم النار، وقد قامت عليهم حجة الله تبارك وتعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. قطع الله بهم الحجة بعدما أبان بهم المحجة، انقطعت بهم الحجة بعدما أبان الله بالرسل الحجة انقطعت بهم الحجة، لا حجة لأحد على الله جل وعلا، فالحجة داحضة للمشركين لا حجة لهم، فإنه قد أرسل الرسل وأنزل عليهم الكتب فأبان الله بهم المحجة وهي الطريق وقطعتهم الحجة، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، انقطعت حجتهم رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الآية. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، فالذين هداهم الله هداهم برحمته وفضله ولعلمه بأنهم مهتدون وللهداية أهل، والذين أضلهم الله أضلهم بحكمته وعدله وما ظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. واقرأوا إن شئتم قول الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، فكان هو السبب. قال جل وعلا: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. وقال سبحانه: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فهم الذين زاغوا في الأصل وقد أبان الله لهم المحجة وأقام عليهم الحجة وبعث فيهم رسلا منهم وأنبياء منهم يأمرونهم وينهونهم وينذرونهم ويبشرونهم ويدلونهم ويرشدونهم، فمن أطاع فله الجنة ومن عصى فله النار، كما قال جل وعلا: فقد أرسلنا رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فهذا الذي أرسل إليك أيها العبد لا تخلو إما أن تطيعه وتصدقه وإما أن تعصيه وتكذبه، فإذا عصيت وكذبت فلك النار، وإن أنت سمعت وأطعت واتبعت فلك الجنة، كما قال الله جل وعلا: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون. فالله جل وعلا ركب فيك السمع والبصر والعقل واللسان والشفتين وهداك النجدين، النجدان هما طريقا الخير والشر، وأقام لك على هذه الدلائل وعلى هذه الدلائل، وأقام لك الرسل الذين يقولون لك أسلك هذه الطريق ولا تسلك هذه الطريق، وبعد ذلك أنت تسمع هذا كله ثم تسأل ماذا في نهاية هذا الطريق وماذا في نهاية هذا الطريق، فيخبروك بأن في نهاية هذا الطريق جنة عدن وأن في نهاية هذا الطريق نارا تلظى، فإذا أنت اخترت النار فتكون أنت الذي ضللت باختيارك، سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وأنت الذي تسأل. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. واقرأ قول الله جل وعلا: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فما يزيغ الله القلوب إلا حينما يكون صاحب هذا القلب هو زائغ لا يريد الحق. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فهذا الزيغ جاء بسبب أن هذا الإنسان ليس بأهل للهداية. واقرأوا إن شئتم أخرجنا منها فإنا ظالمون. قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون الآيات. وقال في الآية الأخرى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فأخبر عنهم سبحانه وتعالى وهو العالم بأنفسهم والعالم بهم قبل أن يخلقهم سبحانه وتعالى، فهو عليم بمن هو أهل للهداية وعليم بمن هو أهل للضلالة، نسأل الله العافية والسلامة. والحاصل أن الرسل والكتب إنما أنزلت الكتب على الرسل لإبانة المحجة ولقطع الحجة، وهذه الآيات التي تلوناها كلها شاهدة على قيام الحجة علينا بإبانة المحجة لنا وانقطاع حجتنا على الله تبارك وتعالى رسلا مبشرين ومنذرين. وكما قال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نعم
أحسن الله إليكم.
والطاغوت هو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، هذا أحسن التعاريف فيه. الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع أو مطاع. والأولياء الصالحون والأنبياء المرسلون ليسوا من الطواغيت كما أراد أهل الباطل أن يسموهم، كما قال جل وعلا عن مشركي قريش: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منهم يصدون. ثم إيش؟ وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. فهذا مردود عليهم بقول الله جل وعلا: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها الآية. فهؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ليسوا من هؤلاء، وإن عبدوا من دون الله جل وعلا في بعض الأمم كما تعبد النصارى عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، واتخذوه إلها مع الله جل وعلا، مرة يقولون إله ومرة يقولون ابن الإله ومرة يقولون ثالث ثلاثة، وقد كذبهم الله جل وعلا في كتابه وبين حالهم، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان معنا بيان ذلك كله. نعم، فالحاصل أن الطاغوت هو ما تجاوز العبد كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. والذي يعبد من دون الله وهو راضي هذا طاغوت، وأما الذي يأمر بذلك فهذا أظهر وأظهر. وعليه فالصالحون الذين عبدوا من دون الله وهم لا يرتضون ذلك ليسوا منهم في شيء. يقول الله جل وعلا عن الملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن الآية. وقال سبحانه عن عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت شهيدا عليهم ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عباده وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم سبحانه وتعالى. فأكذبهم. فهكذا جميع الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. عزير، وقالت اليهود عزير ابن الله، كذبوا. قالت النصارى المسيح ابن الله، كذبوا. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نعم
أحسن الله إليكم. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يعني أمر وأوصى ألا تعبدوا إلا إياه، فدل ذلك على أنه مستحق للعبادة، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، فإن معناها لا معبود حق إلا الله، وهذا معنى ألا تعبدوا إلا إياه، فقوله ألا تعبدوا هو معنى لا إله، وقوله إلا إياه معنى لا إله معنى إلا الله. قال سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، يعني وحدوه خصوه بالعبادة، ولا تشركوا معه أحدا، لا ملكا ولا نبيا ولا جنيا ولا صنما ولا غير ذلك، فهو المستحق للعبادة سبحانه وتعالى، فلا يستحقها سواه جل وعلا.
نعم، كما قال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، يعني لا إله حق إلا أنا فاعبدون، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير، فهذا هو الحق، الذي يستحق أن يعبد. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. وهو قوله: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذا في الأمم كلها. وقال لنا سبحانه: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم، علينا نحن هذه الأمة، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. فدخل في قوله: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا الآيات. فهذا هو معناه. فالله سبحانه وتعالى هو المعبود الحق، وما دونه من المعبودات سميت معبودات لكنها بالباطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فنعم هي سميت معبودات آلهة لكنها بالباطل، ولهذا قيل لا إله إلا الله معناه لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى. فلا معبود حق إلا الله، هذا هو معنى قوله لا تعبدوا إلا إياه، وهو معنى قوله لا إله إلا الله. فقول لا تعبدوا هو معنى لا إله، وقول إلا إياه هو معنى إلا الله. فحينما تقول لا تعبدوا كأنما تقول لا إله، وحينما تقول إلا إياه فكأنما تقول إلا الله، لا إله إلا الله. نعم
أحسن الله إليك. وهذا هو الذي بعث الله به جميع المرسلين، وأنزل به جميع الكتب، وخلق لأجله الخليقة، فوجب على المكلف أن يؤمن بذلك.
أما كونه بعث به جميع المرسلين فكما قلنا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. هؤلاء جميع المرسلين رسلا مبشرين ومنذرين، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا هو، هذا أن معنى أن الله سبحانه وتعالى بعث جميع المرسلين به بالتوحيد. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا نعم، فلا إله هو معنى لا إله إلا الله، إلا أنا إلا الله. وبعد ذلك قال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فبعث الله جميع المرسلين لعبادته وحده سبحانه وتعالى. وهكذا الكتب أنزلها سبحانه وتعالى على هؤلاء الرسل، أنزلها آمرة بعبادة مبينة لعبادة جل وعلا. وأما الخلق فكما سمعتموه في الآية المتقدمة أن الله إنما خلقنا لعبادته سبحانه وتعالى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذه الأدلة دالة لهذه الكلمات الثلاث، أن الله جل وعلا بعث جميع المرسلين بالتوحيد، وهكذا أنزل جميع الكتب آمرة بالتوحيد، وهكذا خلق الخلق جميعا لأجل عبادته وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة دون ما سواه. نعم فوجب
أحسن الله إليك. فوجب على المكلف أن يؤمن بذلك، وأن يصدق بذلك، وأن ينقاد لتوحيد الله، وأن يخصه بالعبادة، وأن يحذر الشرك كله.
يخصه يعني يفرده، يخصه بالعبادة يعني يفرده بها، فلا يجوز أن يشرك معه غيره سبحانه. هذا معنى قوله يخصه بالعبادة، هذه اللفظة معناه يفرده سبحانه بها. قال فيؤمن بذلك وأن يصدق بذلك. فوجب على المكلف أن يؤمن بذلك، يؤمن بما تقدم من بعث الرسل وإنزال الكتب، والحكمة من خلق الخلق إرسال الرسل لبيان هذا الدين، وإنزال الكتب لبيان هذا الدين، والرسل يدعون إليه. وهكذا الخلق الحكمة منها من خلقهم هو عبادته سبحانه وتعالى. فوجب على المكلف حينئذ أن يصدق بذلك كله الذي تقدم من إنزال الكتب وبعث الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، والحكمة التي بينت في خلق الخلق، وأن يصدق بهذا فلا يكذب، وأن ينقاد له لتوحيد الله فلا يعصي في هذا الباب، وأن يخص الله بالعبادة يعني أن يفرده بها فلا يشرك معه غيره سبحانه وتعالى، يجب عليه هذا. نعم
أحسن الله إليك. وأن يحذر الشرك كله وسائر ما حرم الله.
وقول يحذر الشرك كله يعني كبيره وصغيره، كبيره وصغيره، والذرائع الموصلة إليه. نعم
وسائر ما حرم الله من البدع والمعاصي، والله أعلم.
لأن هذا من مكملات التوحيد، إذا قام الإنسان بالتوحيد على الوجه المطلوب فعليه أن يبتعد عما ينقص توحيده من المعاصي وسائر ما حرم الله جل وعلا، وهكذا يبتعد عن البدع، فإن البدع بريد إلى الشرك عياذا بالله من ذلك، نسأل الله العافية والسلامة. ولعلنا نقف عند هذا، وإن شاء الله تعالى بإذنه إن متعنا وإياكم في الحياة مساء الأحد يكون لقاؤنا بإذن الله تبارك وتعالى، الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء، فإذا جاء ابننا صاحب الحموية بعد ذلك إن شاء الله تعالى يكون لنا بيان ماذا ينبغي لنا أن نفعله في حينه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.